جعل فتنة الناس كعذاب الله، وفي سبأ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، وإذ قال سبحانه وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وفي إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، وفي التوبة جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وفي يونس فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وقال سبحانه على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وفي الزخرف فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وفي الفيل فجعلهم كعصف مأكول، وفي سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وقال سبحانه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال سبحانه وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال سبحانه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وفي الصافات فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وفي صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وفي الزمر ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي يوسف اجعلني على خزائن الأرض، وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وفي الأعراف لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، في الإسراء قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي النساء وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وفي الواقع إنه لقرآن كريم، وفي البروج بل هو قرآن مجيد، وفي الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي فصلت وإنه لكتاب عزيز، وفي حاميم الكتاب المبين، وفي ياسين والقرآن الحكيم، وفي الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي فصلت لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وفي الأنعام هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وفي فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وفي حاميم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال سبحانه حاميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وفي المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وفي الأنعام قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال سبحانه السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، وفي البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقال سبحانه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وفي طه إنني معكما أسمع وأرى، وفي مريم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وفي لقمان ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وفي النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، وفي الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وفي المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي طه قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وفي الملك قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وفي النجم فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
سمعنا هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله ودلالاتها متنوعة، فمنها آيات تدل على صفة الكلام كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك وتمت كلمة ربك، فإن فيها إثبات أن لله كلمة وكلام. وكذلك قوله تعالى لا مبدل لكلماته وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكذلك قوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والآيات التي في صفة الكلام يرد بها على الذين أنكروا صفة الكلام أنكروا أن الله تعالى يتكلم، وقالوا لا نعرف الكلام إلا من المخلوق، وأن الكلام يتركب من الأعضاء من اللسان ومن الشفتين ومن اللحوات ومن الحنجرة ومن الأسنان ومن اللثة. ادعوا أن الكلام لا يكون إلا هكذا، ونسوا أن الله تعالى قادر على كل شيء وأنه يقدر أن يتكلم كما يشاء. فإذا أثبتنا الكلام لله تعالى وقلنا يتكلم كما يشاء لم يرد علينا شيء من إراداتهم. وقد تكررت معنا أدلة الكلام وكذلك أجوبة شبهاتهم. من الآيات التي سمعنا آيات في إثبات صفة الوجه، مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ومثل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه، ومثل قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى ما إنما نطعمكم لوجه الله. والآيات كثيرة، وصفة الوجه صفة واضحة في إثباتها لله تعالى، ولا يلزم أن تكون مثل وجه المخلوق، بل الله تعالى أثبته لنفسه، وليس لنا أن نحرفه ولا أن نشبهه ولا أن نعطله. ومرت بنا أيضا صفات تتعلق باليد، مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وأشباهها من الآيات. وفيها أيضا إثبات صفة اليد كما أثبتها الله، ولا نكيفها ولا نقول إنها كيد المخلوق، بل هي كما يشاء الله، إلا أنها يد حقيقية يقبض الله بها، يقبض ويبسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يمين الله ملأى، وفي قوله: وبيده الأخرى القسط يحفظ ويرفع. ومر بنا آيات من الآيات التي تتعلق بالأفعال، تعلق بأفعال الله. أكثر المؤلف من الآيات التي في الجعل، كقوله: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقوله تعالى: وجعل لكم بنين وبنات. الآيات التي فيها الجعل تارة تسند إلى الله تعالى وتارة تسند إلى غيره، فنسمع قوله تعالى: فجعلناه في قرار مكين، وقوله تعالى: وجعلنا منهم إناثا، ونسمع أيضا إسناد الجعل إلى المخلوق. فإذا أسند إلى الله تعالى فإنه بمعنى التصيير، ولا يفهم أنه بمعنى الخلق. وسبب الإكثار من آيات الجعل أن الجهمية استدلوا بالجعل على الخلق، استدلوا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا: جعلناه يعني خلقناه. فرد عليهم بأن الجعل هو التصيير، فجعلناه يعني صيرناه. وتبين من الآيات أن المخلوقين أيضا يجعلون، كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي صيروهم. وهكذا بقية الآيات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن علماء سلف الأمة رحمهم الله لا يزالون يناقشون المبتدعة، وأكثر ما يردون على الجهمية الذين هم المعطلة، حيث عطلوا أسماء الله عن معانيها، وعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، وحيث تعدوا إلى أسماء الله تعالى فحرفوها، وتعدوا إلى كلام الله فغيروا وضعه، فيحتج عليهم أهل السنة بالأدلة النقلية، ولكنهم يردون الأحاديث بأنها ظنية، وإذا كانت قطعية فإنها ظنية الدلالة، ويردون الآيات ويقولون الآيات القرآنية قطعية، قطعية الثبوت، ولكنها ظنية الدلالة، فيبطلون دلالة الكتاب والسنة، ولا يزالون إلى هذا الزمان. ففي رسالة مطبوعة لبعض علماء العراق يرد بها على أهل السنة لما أتى على الأدلة القرآنية وصفها بأنها ظواهر ظنية، هكذا قال: ظواهر ظنية الدلالة، فلا تقدم على قطعي الدلالة وهو ما تدل عليه العقول. ولا شك أن هذا طعن في كلام الله تعالى، حيث جعلها ظنية، ظنية الدلالة. ثم علماءهم علماء المبتدعة ينهون تلامذتهم أن يقرأوا كتب أهل السنة، وبالأخص الكتب التي تجمع فيها الأدلة، التي تسرد فيها أدلة القرآن وأدلة الأحاديث، وذلك لأنها إذا سردت صعب تأويلها، صعب التصرف فيها، بخلاف ما إذا كانت في أماكنها فإنه يسهل تأويلها. فإذا كانت الآيات في أماكنها من التفسير، كلما جاءوا على آية فسروها برأيهم وحرفوا معناها وذكروا أنها ليست قطعية وأنها تدل على كذا وكذا، ثم بعد مدة يأتون على آية أخرى في سورة أخرى فيقدرون على أن يحرفوها. وأما إذا سردت الآيات في موضع واحد فإنه يصعب عليهم تأويلها، وذلك لتكاثر دلالتها فيصعب عليهم، فلذلك ينهون عن سردها في موضع واحد. هكذا ذكر بعض المتأخرين في رسالة له مطبوعة اسمها متشابه القرآن، يقول أو يوصي تلامذته فيقول: لا تقرأوا الكتب التي تذكر فيها الدلالة، تذكر فيها الآيات التي في موضوع واحد، أو لا تجمعوها في موضع واحد، فإن ذلك مما يصعب تأويلها أو صرفها عن ظاهرها. ولكن علماء الملة علماء الإسلام اعتمدوا جمع الآيات واعتمدوا ذكرها مجموعة حتى يصعب على الجهمية ونحوهم أن يحرفوها وأن يؤولوها. فمثلا الإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله له رسالة مطبوعة اسمها الرد على الجهمية، التزم فيها أن يسرد الأدلة، أتى مثلا على صفة العلم فذكر ما حضره من الآيات التي في إثبات صفة العلم، سردها في موضع واحد سواء كانت بلفظ الاسم نحو كان الله بكل شيء عليما والله عليم حكيم، أو بلفظ الماضي نحو علم أن لن تحصوه، أو بلفظ المضارع نحو قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، سردها. لكن لا شك أن سردها صعب على الجهمية أن يقرؤوها وأن يصرفوها وأن يؤولوها، وكذلك سرد الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام، وسردها أيضا المؤلف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كما مر بنا في الدرس الماضي، حيث سرد الآيات التي في صفة الكلام أو في إثباته، مثل قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وقوله ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ومثل قوله تعالى فتطمع وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ومثل قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومثل قوله تعالى لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه، ومثل قوله تعالى في عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله تعالى ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات ربي وأشباه ذلك. لا شك أن هذا فيه إثبات صفة الكلام. ماذا يقول الجهمية في هذه الآيات التي تبلغ العشرات، تارة بلفظ الكلام كلم وكلم الله، وتارة بلفظ الكلام بلفظ الكلمة وتمت كلمة ربك وما أشبه ذلك، لا يستطيعون إذا تكاثرت واجتمعت أن يؤولوها، ولكن المعتزلة ونحوهم يستدلون على خلق القرآن بمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، هكذا قالوا الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن مخلوقا بعموم هذه الآية، ومعلوم أنه لا يدخل في كل شيء صفات الله، فإن صفات الله من ذاته فلا تدخل في عموم كل. فعرف بذلك أن الكلام كلام الله مستثنى من هذا، فهذا دليل بطل دليلهم. ثم يستدلون بآيات الجعل، مثل قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا، فيقولون الجعل بمعنى الخلق، لقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. فلذلك احتاج العلماء أن يسردوا الآيات التي في الجعل، وسردها عبد الله كما في الدرس الماضي سرد الآيات الكثيرة التي بلفظ جعل ويجعل، سواء كانت مسندا الجعل لله تعالى أو للمخلوقين. فيكون قوله تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا بعد قوله خلقنا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلقناه، الخلق يعم خلقه كله بما في ذلك حواسه، فيكون قوله وجعلناه سميعا بصيرا الجعل بمعنى التصيير ليس بمعنى الخلق. بعد أن أتم الله خلقه جعله سميعا بصيرا. ومما ذكر عن أحد المعتزلة وهو صاحب الكشاف الزمخشري صاحب التفسير المشهور بالكشاف من أكابر المعتزلة، ذكروا أنه لما ألف كتابه هذا في التفسير ابتدأه بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن، هكذا قال لأنه على عقيدته. فقيل له: إنك بهذا تنفر الناس عن أن يقبلوه، وما زالوا به حتى غيره إلى الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق. ثم إن بعض النساخ غيرها إلى الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهي من وضع بعض النساخ. فأما الزمخشري نفسه فإنه آخر ما كتب: الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل عندهم بمعنى خلق. ولا شك أنه شيء بعيد أن تجعل كلمة جعل بمعنى خلق، وذلك لأنها أسندت إلى المخلوقين وأسندت إلى الخالق. كثيرا ما يذكر الله الجعل من فعله تعالى، كقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. فإن الجعل هاهنا بمعنى التصيير، أي صير لكم من هذه الأشياء، وهو زائد على الخلق يعني خلق الجبال وجعل أي صير فيها أكنانا يعني كهوفا يكتن فيها، وكذلك أيضا سخر لكم ما تجعلون منه هذه الأكسية ونحوها سرابيل سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم. الله الذي جعلها يعني يسرها وصيرها وأرشد إليها من يصنعها، كما أنه قد أسند الجعل إلى المخلوقين. فيقول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل يقال إن جعلوا بمعنى خلقوا؟ هل هم الذين خلقوا الملائكة؟ لم يقولوا إننا خلقنا الملائكة، وإنما اعتقدوا الملائكة إناثا. وكذلك قول الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. هل معناها وخلقوا له؟ هم لا يدعون أنهم خلقوا له، ولكن الجعل بمعنى التصيير، أي صيروا له من عباده جزءا. وكذلك قوله تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا. هل معناه خلقتم؟ لم يقولوا إننا خلقنا، ولكن معناه أنه قسموه فقالوا هذا حلال وهذا حرام. فيكثر إسناد الجعل إلى الإنسان، إلى نوع الإنسان، ويراد به التصير. فعرف بذلك أن قولهم جعل بمعنى خلق، واستدلالهم بقوله وجعل فإنا جعلناه قرآنا عربيا دليل استدلال بعيد عن الصواب، بل الجعل بمعنى التصير، أي صيرناه قرآنا عربيا. ثم مما يدل على إبطال قولهم بخلق القرآن أن الله تعالى يفرق بين الخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو التكوين، تكوين الأشياء وإيجادها، والأمر الكلام، كونه يأمر بما يشاء. فالأمر غير الخلق. كثيرا ما يذكر الله الأمر، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهل معنى يأمركم يخلقكم؟ وهل معناه أنه يخلق لكم؟ فالأصل أن الأمر هو الكلام، بمعنى أنه يتكلم بما يريد. ومثل ذلك قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر بأنه أمره إذا أراد شيئا، يعني كلامه، أن يقول. فصرح هاهنا بالقول، فأفاد بأنه يأمر بقوله كن فيكون. والقول ليس مخلوقا. وهكذا أيضا يذكر الله القول ويسنده إلى نفسه، مثل قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومثل قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وردت هذه بلفظ الماضي، وردت أيضا بلفظ المضارع كقوله تعالى: والله يقول الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وذكر الله تعالى القول بلفظ المصدر كقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فأثبت أن الله يقول وأنه أصدق قيلا. فهذه كلها ترد تأويلهم لقوله تعالى: إنا جعلناه بمعنى خلقناه. كذلك أيضا مما يستدلون به على تكذيبهم آيات النداء. قد ذكر الله تعالى النداء في عدة مواضع، مثل قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما، وكقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: إذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه كلها بلفظ الماضي، وذكرت أيضا بلفظ المضارع كما في سورة القصص في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ذكرها بلفظ المضارع. ووردت في الحديث أن النداء بصوت كقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثا إلى النار. ينادي بصوت، أي بصوت مسموع. ولا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة الكلام، وأن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع يسمعه من شاء الله، وأنه قد أسمعه موسى على الطور ناداه وأسمعه النداء، أي كما شاء الله. فهذه أدلة واضحة ترد استدلال هؤلاء على أن الجعل بمعنى الخلق، وأن الله تعالى لا يتكلم. ويعيبون أهل السنة بقولهم إن الله يتكلم بحرف وصوت، ويجعلون ذلك طعنا في مذهب أهل السنة. وهذا ليس خاصا بالجهمية أو المعتزلة، بل الأشاعرة أيضا يشاركونهم في نفي كلام الله الذي هو بصوت مسموع، ومن خالفهم فإنه عندهم مشبه وممثل مجسم يستحق العقوبة، وقد يكفرونه. من ذلك لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتهر بأنه يظهر السنة ويقول إن الله إن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ويثبت أن الله يتكلم بكلام مسموع، ويثبت أن الله تعالى فوق عباده وفوق العرش استوى على العرش استوى. إن كان هذا مخالفا لأهل زمانه، أهل زمانه قد غلب عليهم مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، فاستدعي وجعل له كبار علمائهم يناقشونه، فتصدوا له وقالوا ندعي عليه أنه يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، وهذا تشبيه ولا يليق إلا بالمخلوقين. فعند ذلك أورد لهم الأدلة، والأدلة قد ذكرها في كتبه، ومن ذلك رسالته الصغيرة العقيدة الواسطية، فنوقش في هذه الرسالة، فاستقر قوله على إثبات تلك الأدلة التي استدل بها، ولن يستطيعوا أن يردوا عليه شيئا مما يقوله. فالحاصل أنهم أدلتهم وهمية، فيتكلفون في رد هذه الأدلة القطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة لكثرتها وتنوع دلالتها. والحاصل أن سرد علماء الأمة كما فعل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في سرد هذه الآيات، إنما أراد بذلك التشديد على الجهمية حتى يصعب عليهم سرد تأويلها إذا رأوها كثيرة ومتنوعة، وجاءت بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ المصدر، وجاءت بلفظ بألفاظ مترادفة كلفظ القول ولفظ الكلام ولفظ النداء وما أشبهها، وصعب عليهم أن يحرفوها لتنوع دلالتها، فلا يجدون إلا أن يسكتوا عنها ويقولون لا ندري ما معناها، ولكن عقيدتنا لا نتغير عنها، هكذا يقولون، ولكل قوم وارث، فلا يزال لهم بقايا على هذا المعتقد في كثير من البلاد الإسلامية، ولا يزال لهم مؤلفات ينشرونها على عقيدتهم. فيحذر المسلم من أن ينخدع بشبهاتهم، ويعطف على كتب السلف مثل هذا الكتاب وغيره، فإن فيها الكفاية والمقنع لمن أراد الخير. نستمع إلى كلام الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرمي أبو أحمد أملاه علينا إملاء في دار كعب، قال حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى ويعبد في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوتان والحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة، إذا رأيناه عرفناه. فيقول: ما هي؟ يقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف الله عن ساقه، فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قومهم قوم ظهورهم كصياص البقر، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم. قال: فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضيء مرة ويطفئ أخرى ويطفئ مرة أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا أطفئ قام. قال: والرب جل وعز أمامهم حتى يمر في النار ويبقى أثره كحد السيف دحض مزلة. قال: ويقول: مروا، فيمرون على قدر ذنوبهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل. قال: فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم. قال: ويرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجاب لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى ويرفع له منزلا أمام ذلك، كأنما في ما هو فيه إليه حلم. قال: فيقول: رب أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه، قال فينزله، فينزله، قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. قال فيقول: يا رب أعطني ذلك المنزل. قال فيقول الله له: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله، فينزله ويرى أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال: ثم يسكت. فيقول الله عز وجل له: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى قد استحييتك. قال: حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل له: ألن ترضى أن أعطيتك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعاف؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث تضحك. فقال ابن مسعود: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أواخر أضغاثه. قال: فيقول الرب عز جل وعز: لا ولكني على ذلك قادر. سل فيقول: ربي ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرفل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من در فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو تراءاني ربي عز وجل. فيقول له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ ليسجد، فيقال له: ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون أخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا كما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه ازداد في عينيها 70 ضعفا فيقول لها: لقد ازددت في عيني 70 ضعفا فتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا قال فيقال له: أشرف. فيشرف. قال فيقال له: ولك ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. قال فقال عمر رضي الله عنه: أنا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين، لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله كان فخلق لنفسه دارا وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها ثم لم يراها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة قال ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين زينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: فمن كان كتابه في عليين نزد تلك الدار التي لم يراها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه ويستبشرون بريحه ويقولون: واها لهذه الريح الطيبة من أهل عليين قد خرجت يسير في ملكه. قال: فقال عمر: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ليقول: رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. قال: حدثني شجاع بن مخلد، وحدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع، قالوا: أخبرنا هشيم، أنبانا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك الهمداني عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث، قال: ثلاثة يضحك الله إليهم إذا يضحك الله إليهم إذا صفوا في الصلاة، والرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال أبو عبد الرحمن: روى علي بن المديني شيئا قليلا فلم يقع عنده إلا حديث أبي الوداك هذا، ولم يسمعه أبي، وقد سمع أبي ألوفا. قال: حدثني خلاد بن أسلم، أخبرنا النضر بن شويل، أخبرنا حماد بن عبد المسلمة، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: تجلى، بسط كفه ووضع عبامه على خنصره. قال: قرأت على أبي إبراهيم بن حكم ابن أبان، حدثنا أبي عن عكرمة قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أم عبد الله عن أبيها خالد بن معدان أنه قال: إن ريح الجنة ليضرب على مقدار 40 خريفا، والخريف باع الله عز وجل. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو المغيرة، أخبرنا صفوان: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 7 قناطر، والصراط عليهن، والله عز وجل في 4 منهن. قال صفوان: وسمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلائق على الله عز وجل وفي القنطرة 4. قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، ويقول سبحان إن ربك لبالمرصاد، ويقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فيأخذ بنواصي عباده. قال: فيلين للمؤمنين حتى يكون ألين من الوالد لولده، ويقول للكافر: ما غرك بربك الكريم. قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي سفيان السعدي قال: رأيت الحسن قد وضع رجل يمينه على شماله وهو قاعد. قال: قلت: يا أبا سعيد، تكره هذه القعدة؟ قال: فقال الحسن: قاتل الله اليهود، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فعرفت ما عنا فسكت. قال: حدثني محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي نويل، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار بن مكرم، وكانت له صحبة. قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، خرج بها أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين فقالوا: هذا كلام صاحبه. قال: هذا كلام صاحبه. قال: الله أنزل هذا. قال حدثني إبراهيم بن خالد كلبي أبو ثور الفقي أخبرنا عمرو العنقزي عن إسباط عن نصر بن عن الشدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما يرى منه إلا بقدر طرف الخنصر قال حدثني محمد بن سليمان لوين أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مضر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال حدثيني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول من رد حديث إسماعيل عن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فاحسبوه من الجهمية قال حدثني إسحاق بن أهلون قال قلت لأبي حمزة أنس بن عياض أصلي خلف الجهمية قال لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني زهير بن نعيم البابي السجستاني قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال سألت أبا محمد بن يحيى عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن جبل فلم أحفظه فحدثني ابنه عن أبيه بهذا قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار قال حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار قال حدثني الحسن بن عيسى من قول نفسه ومن يشك في كفر الجهمية قال وذكر عبد الله بن عمر قال سمعت الحسين الجعفي وحدث بحديث الرؤية فقال على رغم أنف جهم والمريسي قال حدثني هناد بن السري أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء عن ابن السائب عن ميسرة في قول الله عز وجل وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم قال حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن ميسرة قال خلق الله عز وجل بيده أربعة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال قد أفلح المؤمنون وقال الرابعة أغفلتها قال حدثني منصور بن أبي مزاحم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا أبو الجواب الأحوص بن جواب حدثنا سفيان الثوري عن أبي سماه عن أبي وائل قال يجاوب العبد يوم القيامة فيستره الله عز وجل بيده ويعرفه بذنوبه ثم يغفر له قال حدثني أبو بكر الصاغاني أخبرنا أسود بن عامر قال ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس ولدينا مجيد قال يتجلى لهم في كل جمعة قال حدثني أبو بكر أخبرنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية التي في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت أذنه وهو يقول بكل شيء بصير قال حدثني أبو بكر أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا جرير عن ابن أبي حازم عن الأعمش عن سليمان بن يسهر عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائم مستكبر قال حدثنا أبي قال أخبرنا وكيع قال حدثني أبو حجير عن الضحاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال كل ذلك في يمينه. قال حدثني أبي قال أخبرنا الفضل بن دكين عن سلمة عن الضحاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه. قال كل في يمينه. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا. قال سمع صريف القلم أو الأقلام. قال وكيع مرة في حديثه حتى سمع صريف القلم والأقلام.
لهذه الآثار والأحاديث متنوعة الدلالات، منها ما يتعلق بصفات الله تعالى، ومنها ما يتعلق بحكم المنكرين للصفات وكيف يحكم عليهم، مثل الحكم على الجهمية والمعطلة بأنهم كفار، ولو كانوا يدينون بالدين، ولو كانوا يتلفظون بالشهادتين، ولو صلوا وصاموا، ولو آمنوا بالبعث بعد الموت وصدقوا بالجنة والنار، فإن السلف كفروهم، وذلك لتعطيلهم قولهم بأن القرآن مخلوق، وقولهم بإنكار صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، وقولهم بإنكار قدرة الله على كل شيء، وكذلك نفيهم لصفات الكمال بل للصفات كلها. يعتقد أهل السنة أن من كفر ببعض القرآن فقد كفر به كله، وذلك لقول الله تعالى عن اليهود ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فكفرهم مع أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سواء قالوا ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني إذا دلت أفعالهم على أنهم يقبلون البعض دون البعض. ولذلك قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذه أدلة يعرف بها كفر مثل هؤلاء المعطلة. وسمعنا أيضا الحكم على دعاتهم من أكابرهم الجهم بن صفوان، ثم خلفه بشر المريسي، ثم خلفه أحمد بن أبي دؤاد، هؤلاء مشاهيرهم. ثم بعد ذلك انتشر هذا المذهب وتمكن، فظهر في القرن الثالث أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، وظهر العلاف أبو الحذيل، وبالغوا في إنكار الصفات. ثم ظهر أيضا القاضي عبد الجبار، وهو الذي بعث هذا المذهب وغالى في تقريره وكتب فيه المؤلفات الكبيرة والصغيرة. ثم ظهر لهم أيضا الزمخشري صاحب التفسير الذي سماه الكشاف، والذي هو أيضا من رؤوس المعتزلة. هذا الحكم ينطبق على هؤلاء، والتكفير يكون للعموم لا للخصوص، ولكن قد يحكم على من عاند وأصر بأنه كافر، يعني في تلك الحال. والحاصل أن هذا مما دلت عليه هذه الآثار، ومما دلت عليه أيضا إثبات صفة الكلام. الحديث الطويل الذي سمعنا في ما يكون في يوم القيامة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر البعث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت ربي خررت ساجدا. أثبت فيه الرؤية أنه في الآخرة إذا رأى ربه خر ساجدا، وهذا دليل على إمكان الرؤية أن الله تعالى يتجلى له. وكذلك أيضا في نفس الحديث الطويل أن هذه الأمة بما فيها من المنافقين لا يتبعون معبودا، عندما يقال لتتبع كل من كانت تعبد، فيمثل لمن كان يعبد المسيح شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد العزير شيطان عزير، يعني كل من كان يعبد معبودا من المتقدمين والمتأخرين غير الله تعالى يمثل له شيطان فيمتثل فيسير به. الحاصل أن في هذا الحديث يقول: فيأتيهم ربهم فيقول: أنا ربكم، فيقولون: إن بيننا وبينه علامة أن يكشف عن ساقه. فيقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا كشف عن ساق فإنهم يسجدون، إلا أن المنافقين والذين لا يصلون في الدنيا لا يستطيعون السجود. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في دار الدنيا. فيكون هذا التجلي نوع من رؤية الله تعالى، أنهم يرون ربهم في الآخرة بما فيهم المنافقون، ولكنها رؤية ليست الرؤية التي في الجنة. والحاصل أن في هذا ونحوه أو في هذه الآثار إثبات صفة أن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم، وأنه تعالى يتجلى كما يشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه سجد، وأنه يكلمه فيقول: ارفع رأسك واسأل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع، يسمع كلامه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل عليها هذه الآثار، سواء ما يتعلق بصفات الذات أو بصفات الأفعال.
هذا سائل يقول: ورد في الحديث أن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة ومثقال ذرة من إيمان، فإذا كان الإيمان قول وعمل واعتقاد فهل يتجزأ ويتبعض إلى هذا المقدار؟ ثم ورد في هذا الحديث أن الله يخرج من قال لا إله من النار من قال لا إله إلا الله، فهل المراد قولها باللسان واعتقادها بالقلب من غير عمل؟
لا شك أن الإيمان يتفاوت، وهذا دليل أهل السنة، بخلاف قول المرجئة أن الناس كلهم في أصل الإيمان سواء ولا يتفاوتون، بل كل من صدق فهو مؤمن. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتفاوت، فمنهم من إيمانه أثقل من الجبل، ومنهم من إيمانه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة، ومع ذلك يصدق على الجميع أن هذا مؤمن، ولكن هذا ضعيف الإيمان وهذا قوي الإيمان، هذا قليل الإيمان وهذا كثير الإيمان. ومعلوم أن قوي الإيمان يكون عمله أكثر، وذلك لأن الإيمان الذي في قلبه يحمله على أن يضاعف الأعمال، أن يكثر من الحسنات، وأن يكثر من الصدقات، وأن يكثر من الصالحات، وأن يبتعد عن الآثام والمحرمات. هذا أثر الإيمان القوي. أما الإيمان الضعيف فإن أثره ضعيف. لا شك أنه إذا كان في قلبه إيمان ولو كان ضعيفا فإنه يؤثر فيه، بحيث أنه يحب الخير نوع محبة ويكره الشر ويعمل عملا صالحا ولو كان قليلا، ويترك الشرك لأن الإيمان يتنافى مع الشرك ولو كان الإيمان قليلا. وبكل حال فالذين يدخلون النار من أهل التوحيد يدخلونها لأجل ذنوب ومعاص اقترفوها، سواء كانت من الشرك الأصغر أو من البدع أو من كبائر الذنوب. فإذا كانت البدع غير مكفرة فإنهم بعد تمحيصهم يخرجون، وإذا كانت المعاصي دون الشرك فإنهم يخرجون بالشفاعة إذا كانوا من أهل لا إله إلا الله، يعني من أهل التوحيد. ولا ينفع في قول لا إله إلا الله مجرد التلفظ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للنفس والمال، بل ولا الإقرار بها، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فيتبرأ من المعبودات كلها ويبرأ منها ويظهر بغضها وحقارتها كل ما يعبد من دون الله، سواء من الحجارة أو من الأشجار أو من القبور أو نحو ذلك. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني معتقدا لمعناها ومخلصا لها، فإنه لا يمكن أن يفسدها بالشرك لأنها تنافي الشرك، وأما من قالها وهو مشرك فلا تنفع.
ماذا يريد المعتزلة والجهمية من الانتصار لبدعتهم، علما أنه قد بين لهم الحق؟ أهو انتصار لهوى أم عداء لمذهب أهل السنة أم طلب لدنيا؟
لا شك أنه ليس تعصبا مذهبيا وليس انتصارا لقبيلة وليس لمصلحة مالية أو وظيفة أو نحوها، فليس كلهم يتعصبون لقبائل ولا لمشايخ ولا لوظائف يعملون فيها، ولكن عن عقيدة، انتصارهم لمذهبهم عن عقيدة، وذلك لأن مشايخهم الذين علموهم رسخوا في قلوبهم هذه العقيدة، فاعتقدوا أن هذه الآيات لا تدل على صفات، واعتقدوا أنها لا يمكن إثباتها، وأن من أثبتها فقد شبه أو مثل، فلذلك يتمسكون بمذهبهم، وأمثالهم كثير. فعندنا الآن الرافضة من الإمامية أو الإسماعيلية أو البهرة أو نحوهم، هؤلاء قد قرأوا القرآن وقرأوا كثيرا من كتب أهل السنة وقرأوا الأحاديث، ولكن لقنهم مشايخهم هذه العقيدة ورسخت في نفوسهم، فنشأوا عليها واعتقدوا أن ما هم عليه هو صواب، فلا حيلة فيهم إلا ما شاء الله.
لسائل يقول: لي بعض الأقارب متساهلون في أمر الصلاة ولديهم بعض الأفكار العلمانية، وأحيانا يستهزئون بالمتدينين، فهل الأفضل لي صلتهم أم قطيعتهم، مع العلم أني أخجل من مناصحتهم؟
لا تخجل، بل عليك أن تناصحهم وأن تكثر من نصحهم وعزلهم وتوبيخهم، وتأتي أيضا بمن ينصحهم من أهل العلم والمعرفة، وتهدي إليهم إما رسائل وكتيبات فيها فضل الإسلام ونحوه، أو أشرطة إسلامية فيها خطب أو محاضرات أو نحوها مما يؤثر في نفوسهم لعلهم أن يرعوا. أما إذا استمروا على ما هم عليه وأصروا على هذا السخرية وهذا الاستهزاء وهذه الأفكار المنحرفة، فننصحك بأن تبتعد عنهم ولو كانوا أقارب، لا تجالسهم إلا للضرورة، وإذا جالستهم فلا تتركهم مجالا، بل تولى أنت الكلام حتى لا يكون لهم مجال في السخرية والتنقص.
هذا سائل يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع القدر، ومن الذي خالف في ذلك باختصار؟
قد تكرر معنا الكلام على القدر في الدروس الماضية في هذا الكتاب وفي غيره، ونذكر باختصار، نقول: أول من أحدث القدر هم الذين أنكروا علم الله وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، فأنكروا قوله وكل شيء عنده بمقدار، فمثل هؤلاء هم الغلاة، غلاة القدرية. ثم حدث بعدهم طائفة أنكروا قدرة الله، أنكروا أن الله على كل شيء قدير، وأخرجوا أفعال العباد عن قدرته، وجعلوا قدرة العبد أقوى من قدرة الخالق، وادعوا أن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. فهؤلاء هم القدرية النفاة. ثم جاءت طائفة ثالثة فأنكروا قدرة العبد التي هي بإرادة الله، ولم يجعلوا له قدرة أصلا، وجعلوا حركته كحركة الرياح للشجر. قالوا إنه لا يتحرك باختياره، إنما حركته بغيره. الرياح تحرك الشجرة، ليس الشجرة ذات روح. فهؤلاء يسمون المجبرة، حيث أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مجبورا على أفعاله. أما المذهب الحق فهو القول بعموم قدرة الله تعالى لكل شيء، والإيمان بأنه أعطى الإنسان قدرة تناسبه وهي خاضعة لقدرة الله. فللعبد قدرة على فعله وهو وقدرته مخلوق لله تعالى، وبهذه القدرة يثاب ويعاقب. هذه أقسام الناس. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عقيدة المسلمين واحدة، وهي أركان الإيمان ما دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك ما يتفرع عن الإيمان من الأعمال الصالحة التي أثرت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته تتفرق بقوله تعالى: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما كان كذلك حريص سلف الأمة على أن يكتبوا سيرة الصحابة ويجتهدوا فيما نقل عنهم من أن نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة قد وصفه الله تعالى بالنصيحة لهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شك أنه أولا حريص على نجاة الأمة وعلى بيان الحق لها، ولا شك أيضا أنه ناصح لهم كسائر النبيين الذين هم ناصحون لأممهم، ولا شك أيضا أن الله تعالى أوحى إليه الحق، أوحى إليه كل ما هو حق ودين صحيح. ولا شك أيضا أنه أفصح الخلق، وأنه قد رزقه الله قوة بيان وفصاحة وقدرة على البلاغ. ولا شك أيضا أنه قد بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم، وبعد ذلك فإن صحابته رضي الله عنهم ما كتموا العلم الذي أخذوه، ما سكتوا على ما تلقوه عنه، بل بينوا للناس ما نزل إليهم، وبينوا للناس ما أخذوه وتلقوه، بينوا للناس الذين هم أبناؤهم وتلامذتهم ما أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك وصفوا بأنهم أهل النصح لمن بعدهم، وأهل المحبة، وأهل الإخلاص. وبعد ذلك فإن ما هم عليه هو ما أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم تلقوا عنه كل الشريعة، تلقوا عنه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، تلقوها عن نبيهم ثم بلغوها لمن بعدهم. فطريقة الفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل النجاة وأهل السلامة من الفرق الضالة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زكى القرون الفاضلة الثلاثة القرون، ثبت عنه أنه قال: